بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن تقدم لكم سلسلة دروس
تاريخ نشوء مصنفات السنة
لفضيلة الشيخ الدكتور حاتم بن عارف الشريف بالتعاون مع مندوبية المعابدة بمكة.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
والآن مع الشريط الأول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فستكون لقاءاتنا في هذه الأيام بإذن الله تعالى حول مصادر السنة وبيان شيء من مناهجها، ولكني في عرضي لهذا الموضوع سأسير بإذن الله تعالى معكم على طريقة العرض التاريخي، بأن نبتدئ ببيان حال السنة من بداياتها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما شاء الله عز وجل مما ييسره لنا من بيان أحوال السنة ومراحلها في العصور التالية. وأسأل الله عز وجل أن ييسر لي إطلاعكم أو السير معكم لبيان جميع المراحل المهمة التي مرت بها السنة النبوية. والذي دعاني إلى مثل هذا الأسلوب من العرض وحيدتي عن أسلوب العرض للمناهج، مناهج الكتب من خلال بيان أهم طرق التصنيف فيها، يعني لم أسر لبيان مناهج كتب السنة مثلا بأن أقول كتب الصحاح ومنهجها كذا، كتب السنن، كتب المسانيد، وإنما حدت إلى عرضها عن طريقة التاريخ لفائدة أظنها لا تتحقق إلا من خلال مثل هذا العرض، وهي أني أريد أن أؤكد على قضية مهمة، وهي أن السنة النبوية قد قابلتها الأمة في كل مرحلة بالطريقة الصحيحة الكاملة الشاملة للحفاظ عليها، فكلما استجد أمر يخشى معه أن يتفلت شيء من السنة بادرت الأمة بسد تلك الثغرة وبسد احتياج الحفاظ على السنة النبوية من جهة ذلك الأمر الذي استجد، وأن هذا كان شأن الأمة خلال عصورها جميعها، فلا يحدق بالسنة خطر من الأخطار ولا تستجد حاجة من الحاجات إلا ووجدت علماء الأمة نفروا نفرة واحدة لسد تلك الثغرة ولرد ذلك الخطر ولسد تلك الحاجة المتعلقة بالسنة النبوية، وبذلك نستفيد عدة فوائد. أولها الاطمئنان وزيادة اليقين إلى أن السنة النبوية قد حفظت حفظا كاملا تاما شاملا على مر عصورها.
وأننا لم نفقد شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها حفظت حفظا كاملا بحيث لا يعرف أحد من الخلق من البشر، حفظت سنته وسيرته كما حفظت سنة وسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لدن آدم عليه السلام إلى يوم الناس هذا. ثم فائدة أخرى، بيان سبب نشوء كل وجه من وجوه التصنيف في السنة، ولما كانت تنتقل السنة من مرحلة إلى مرحلة، وهذا شيء لا يتبين إلا من خلال العرض التاريخي. فمثلا إذا تكلمنا عن المسانيد، لما نشأت المسانيد في عصر ما، لما لم تنشأ في العصر السابق، أو لما لم تتأخر إلى العصر اللاحق. إذا تكلمنا عن نشوء كتب الصحاح، لما نشأت في ذلك العصر الذي نشأت فيه، لما لم تتقدم، لما لم تتأخر. فبالعرض التاريخي يتبين الجواب عن ذلك أيضا، وهذا له علاقة كبيرة ببيان مناهج هذه المصنفات، لأنه يبين الغرض الأكبر من تلك المصنفات على اختلافها واختلاف وجوه تصنيفها كما يأتي. ثم الفائدة الأخرى الكبرى التي نستفيدها بإذن الله تعالى من هذا العرض، هو تذكير طلبة العلم اليوم وفي هذا العصر بالواجب الذي يجب أن ينتبهوا إليه تجاه السنة النبوية. فإن كانت الأمة قد قامت بواجبها خلال العصور السابقة وأدت حق السنة عليها بالحفاظ عليها وأدائها للأجيال من بعدها، فيجب على المسلمين عموما وعلى طلبة العلم خصوصا وعلى المعتنين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الأخص أن يعرفوا ما هي حاجة السنة اليوم، ما هي الأخطار التي تحدق بالسنة اليوم، ما هي الوسائل الصحيحة التي ستدفع تلك الأخطار وستسد تلك الحاجات تجاه السنة النبوية. فنحن علينا من الواجب كما كان على من سبقنا من الواجبات، ويجب علينا أن نؤدي السنة إلى من يأتي بعدنا كما وصلتنا وبلغتنا. وهذه مهمة عظيمة وتكليف كبير عظيم شاق، يجب على طلبة العلم أن يعرفوا أنه مسؤوليتهم وأنهم سيسألون أمام الله عز وجل عن أداء هذه المسؤولية. فليست دراستنا للسنة النبوية بجميع فنونها وعلومها وصنوفها دراسة من باب الترف العلمي كما يقال، وليست لهوا ولا هواية ولا مجرد محبة لهذا العلم، مع أن هذه أمور حسنة، محبة علم السنة أو أن تكون هواية الإنسان أن يخدم علوم السنة، هذه أمور حسنة وتوفيق من الله عز وجل أن تكون محبته كذلك، لكن يجب أن يستحضر مع ذلك أن عليه واجبا تجاه هذه السنة يجب أن يقوم به كما قامت الأمة من قبل بواجبها تجاه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن خلال العرض التاريخي الذي سيأتي بإذن الله تعالى نعرف أن الأمة في جميع قرونها وأزمانها قد قامت بواجب السنة عليها في كل عصر وفي كل مرحلة على أتم وجه بحمد الله تعالى حتى بلغتنا نقية صافية. هذه هي المراحل أو هذه الطريقة التي سنسير عليها في بيان مصادر السنة ومناهجها بإذن الله تعالى، وإن وجدنا فرصة بأن نتوسع في بيان مناهج بعض المصنفات أو بعض وجوه التصنيف فسنغتنم هذه الفرصة ونبين ما يتعلق بذلك بإذن الله تعالى. فابتدأنا بأول مرحلة مرت بها السنة النبوية، ولو سألنا الإخوة عن أول نشأة للسنة النبوية متى كانت؟ ما هي اللحظة التي نشأت فيها السنة النبوية؟ ما هي الساعة بل الدقيقة التي نشأت فيها السنة النبوية؟ متى نشأت؟ لا أريد أن تقول لي الساعة 11 أو 12، لا أقصد تبين لي متى وقعت الحادثة التي تبين نشوء السنة النبوية. ما هي الحادثة التي تبين نشوء السنة النبوية؟ سأحرص على المشاركة يا إخوان في جميع اللقاءات، أحرص على حصول المشاركات منكم. نعم شيخ، كيف؟ ببعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتحديد متى بعث، أو ما هي الحادثة التي نبئ بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، أول نشأة للسنة النبوية هي لما نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يخبرها بما حصل له في غار حراء. هذا أول سنة تنقل من شفتي النبي صلى الله عليه وسلم، تسمعها خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها. ثم حفظت خديجة هذا الحديث النبوي ونقلته إلى ورقة ابن نوفل، فهو أول أداء للسنة النبوية وتبليغ للسنة النبوية. إذن السنة النبوية نشأت متى؟ من أول يوم نشأ فيه دين الإسلام، من أول لحظة عرف النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه نبي، بل قبل أن يعرف أنه نبي كما تعرفون، فإنه بقي في شك مما أتاه حتى طمئن بكلام خديجة وبكلام ورقة بن نوفل، ثم بتتابع الوحي عليه بعد ذلك وبنزول جبريل عليه بعد ذلك في أكثر من مرة عليه الصلاة والسلام. فبداية السنة النبوية مع بداية الإسلام ومع بداية نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته، وهذا يبين لنا العلاقة العظمى والكبرى للسنة النبوية بهذا الدين، وأن من حاول أو ظن أنه بإمكانه أن يفصل هذا الدين عن السنة النبوية فإنه بهذا التصرف يتصور أنه يمكن أن يفصل بين دين الإسلام ودين الإسلام. فالسنة النبوية هي الإسلام، نشأت من أول يوم نشأ فيه الإسلام، هذا لا يمكن أبدا، لا إسلام بغير سنة ولا سنة بغير إسلام. إذن السنة النبوية نشأت مع نشوء الإسلام ومن أول يوم نشأ فيه الإسلام. ثم تتابع الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل السابقون الأولون في دين الله عز وجل، فكان من مقتضيات إيمان هؤلاء السابقين، وعرفوا قبل إسلامهم وحين إسلامهم وبعيد إسلامهم أنه واجب عليهم أن يصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقول، وأن هذا من أساسيات ومن مقتضيات الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. فنشأت السنة النبوية أيضا عند هؤلاء، أو تلقي السنة النبوية من أول ساعة آمنوا فيها بالنبي عليه الصلاة والسلام. فمن مقتضيات الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام طاعته وعدم معصيته والاقتداء به في كل ما قال وفعل، وكما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فهذه من مقتضيات إرسال الرسل طاعتهم وعدم معصيتهم. وانضاف إلى ذلك، انضاف إلى كون طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه والاقتداء به من مقتضيات الإيمان، ينضاف إلى ذلك أمر القرآن الكريم في آيات كثيرة على وجوه مختلفة بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتحذير من معصيته، وبالثناء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سنته في آيات كثيرة جدا. منها نريد المشاركات آيات تأمر بالطاعة وتحذر من المعصية. نعم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية من أعظم الآيات التي تبين ضرورة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من ادعى محبة الله عز وجل فدليل هذه المحبة هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إن تطيعوه تهتدوا. أحسنت. من يطع الرسول فقد أطاع الله. وهذه من أوجز الآيات وأعظم الآيات التي تبين عظم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فطاعته من طاعة الله، بل طاعته هي طاعة الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي طاعة الله عز وجل. نعم، أحسنت. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قفوا يا إخوان عند هذه الآية وقفات يسيرة. انظروا بماذا استفتحت هذه الآية: بقسم إلهي، وكنا والله لولا ظلمنا وجهلنا في غنية عن أن يقسم لنا ربنا سبحانه وتعالى. فيقسم الله عز وجل لنا لا بأي قسم، بل من هذا القسم تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا وربك، وهو ربنا وربه سبحانه وتعالى، لكن خص القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم تشريفا له عليه الصلاة والسلام. فلا وربك لا يؤمنون، كلمة تقشعر لها الأبدان. أي مؤمن يسمع هذا القسم مباشرة يلتفت قلبه وجسده وجميع مشاعره إلى هذا النفي العظيم، فهو ينفي ما يبذل المؤمن ذاته ونفسه ودمه في سبيله وهو الإيمان بالله عز وجل، وينفيه عمن لا ندري ما صفته، هي التي ستأتي. يستفتح بهذا القسم وبهذا الأسلوب لشد الانتباه ولبيان عظمة الأمر الذي سيبين بعد ذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. حتى يحكموك يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم، يحكموك في حياتك ويحكموا سنتك بعد وفاتك، فيما شجر بينهم في أي أمر وقع بينهم من التنازع والخلاف، فيما شجر بينهم في العموم، أي شيء يقع بينهم يجب أن يحكموا فيه النبي عليه الصلاة والسلام فيما شجر بينهم. ولا يكفي هذا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ثم بعد هذا التحكيم يجب أن لا يجدوا في أنفسهم أدنى ضيق، ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ولا يكفي هذا، ويسلموا. ولا يكفي التسليم، بل التسليم الكامل. ولذلك قال: تسليما تسليما. هذا هو المؤمن، ومن سواه ليس بمؤمن، كما قال ربنا سبحانه وتعالى. نعم، الآيات كثيرة في الحقيقة، لكن يعني أود أني أسوقها بسياق معين، وهي أنها من الآيات ما أمرت بالطاعة، كقوله تعالى: كما ذكرتم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، فلا وربك لا يؤمنون، إلى آخرها. ومنها أيضا ما حذرت من معصية النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله عز وجل: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، وكقوله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وكقوله عز وجل: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ومن الآيات ما بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، مما يلزم منه طاعته ما دام أنها بوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن الآيات ما أثنت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة. سمى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومنها آيات أمرت بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله، كالآية التي ذكرت قبل قليل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني في أقوالي وأفعالي وتقريراتي وفي كل ما يصدر مني على وجه التشريع. وكقوله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه الآيات كلها تليت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوها منه عليه الصلاة والسلام، سمعوها من بين شفتي النبي عليه الصلاة والسلام، قرأها عليهم حين نزلت، وسمعوها من تلاوته صلى الله عليه وسلم في المحراب في مسجده صلى الله عليه وسلم وفي صلواته. فكيف لا يعتنوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟ ولم يقف الأمر عند هذه الآيات الحاثة على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بل تجاوزها أيضا إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم سنته وبالتمسك بها وبتبليغها وبغير ذلك من الأمور المقتضية العناية بالسنة النبوية. فمن يذكر لي أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الأمر باتباع السنة والتحذير من معصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الحديث المشهور الصحيح الجليل، حديث العرباض بن سارية: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فعليكم بسنتي. ثم هذا الحديث كما نقول دائما لأن دل على الوجوب بالعناية بالسنة النبوية فهو يدل على أن هذا الوجوب يتأكد عند حصول الفتن والاختلاف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. فبين أن النجاة من الاختلاف هي بالتمسك بالسنة النبوية وبسنة أصحابه من الخلفاء الراشدين رضي الله عنه. طيب، حديث آخر تفضل. أحسنت. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبدا، كتاب الله وسنتي. طيب، نعم، نعم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. نعم، أحسنت. مثل ما بعثني الله من الهدى والخير كمثل غيث أصاب أرضا، إلى آخر الحديث. نعم، ما أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أحسنت. نعم، أحسنت. الحديث المشهور الجليل: الذي يذكرنا دائما بصور متكررة في الحقيقة وللأسف الشديد يوشك رجل متكئ على أريكته شبعان ريان يأتيه الأمر من أمري فيقول بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا إني أوتيت الكتاب القرآن ومثله معه. نعم الحديث كثيرة في الحقيقة. نعم أحسنت. حديث أصل في الباب: من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. أيضا حديث مهم جدا في هذا الباب حديث البخاري: كلكم أو كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ الطرح يعني غريب، كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، إلا من رفض دخول الجنة. فاستغرب الصحابة من مثل هذا الخبر، قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ من يرفض أن يدخل الجنة؟ هذا السؤال لو طرحته على المشركين لقالوا: ومن يأبى؟ من يأبى أن يدخل الجنة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فمن عصى النبي صلى الله عليه وسلم أبى دخول الجنة بمحض اختياره. صحيح، هذا وإن كان شامل للدعوة الإسلامية كلها كتابها وسنتها. نعم الحديث أيضا كثيرة في هذا الجانب. لذلك كله فلا نستغرب من عناية الصحابة بالسنة النبوية العناية البالغة التي بلغت أقصى الغايات، فلا تركوا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا ونقلوه. فكم من حديث نبوي نقلت فيه دقائق أمور النبي عليه الصلاة والسلام من جميع أقواله وأفعاله بجميع دقائقها، حتى كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينظرون إلى طرفه أين يقع فيخبرون، يخبرون أن موضع طرف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته موضع سجوده، وإذا حرك أصبعه في إلى أصبعه في التشهد. انظروا إلى هذه الدقة، يعني نظر الصحابي إلى حدقة العين كيف انتقلت من موطن السجود إلى الأصبع، يعني هو لو نقل اختلاف الطرف من الأفق البعيد إلى موطن السجود أو العكس لكان هذا أمرا غريبا أن ننتبه لهذا الفارق اليسير. كيف هو الفارق مقدار شبرين بين موطن السجود والأصبع؟ دقة متناهية. وضحك حتى بدت نواجذه، يعني موطن انفتاح الشفتين للنبي عليه الصلاة والسلام بينوه. متى ابتسم وفي أي موطن ابتسم، كيف كان يمشي، كيف كان يأكل، كيف كان ينام. ما تركوا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم حركة ولا سكنة إلا ونقلوها رضي الله عنه. عناية بالغة، عناية بالغة هي من أدلة حفظ الله عز وجل لهذا الدين. حتى إني لا أستلمح من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري: لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. النهي عن كتابة السنة في هذا الحديث: لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. أستلمح من هذا النهي أنه وقع من الصحابة انشغال أو بداية انشغال بكتابة السنة، خشي معه النبي صلى الله عليه وسلم أن يشغلهم عن القرآن وعن كتابة القرآن، مع ضمان النبي صلى الله عليه وسلم لحفظ السنة بالعوامل التي ذكرنا بعضها والتي سيأتي ذكرها أيضا، وأن الصحابة سيحفظ السنة دون الكتابة، دون الحاجة إلى الكتابة. يعني ما وقع هذا النهي إلا لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتدأ شيء من انشغال الصحابة بكتابة السنة، فخشي أن يقودهم ذلك إلى انشغال بالسنة عن القرآن كما يأتي عندما نذكر هذا الحديث بعد قليل. لكن المقصود أن هذا الحديث يدل على سبق الصحابة التاريخي وعلى أنهم فاقوا زمنهم وتقدموا عن الفترة التي هم فيها حتى كادوا أن يدونوا السنة تدوينا كاملا من زمن النبي عليه الصلاة والسلام لولا نهي النبي عليه الصلاة والسلام لهم. ولو لم ينههم عن ذلك لما أتوقع إلا وأنهم قد انشغلوا بكتابة السنة بالفعل ولدونوها من حياة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قطع النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بهذا النهي لو صح كما يأتي هذا الحديث، لأن في صحته خلافا كما يأتي. المقصود أن الصحابة سابقوا زمنهم وتقدموا عن المرحلة التي هم فيها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بالعناية بالسنة عناية بالغة وفائقة إلى حد بعيد. ومن هنا ندخل إلى تدوين السنة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ونبتدئ بذكر الحديث السابق الذي هو الحديث الوحيد الذي إن صح فسيكون هو الصحيح وحده في هذا الباب، حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، الذي فيه النهي عن الكتابة والأمر بالاقتصار في الكتابة على القرآن الكريم. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه كما سمعتم، ونقل غير واحد من أهل العلم أن البخاري رحمه الله قد خالف في ذلك ورأى أن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يصح موقوفا على أبي سعيد الخدري، لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يصح موقوفا على أبي سعيد. وقد صح بالفعل عن أبي سعيد الخدري النهي عن كتابة السنة عنه، أنه كان ينهى التابعين عن أن يكتبوا عنه سنة النبي عليه الصلاة والسلام لأغراض مختلفة يأتي ذكرها إن شاء الله. لكن المقصود أن هذا الحديث اختلف فيه هل هو صحيح أو ليس بصحيح. فإن جرينا على صحة الحديث وأن هذا الحديث صحيح كما أخرجه الإمام مسلم، فقد اختلفت مواقف العلماء تجاه هذا الحديث. فأقوى الأقوال أن هذا الحديث منسوخ، من صحح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذا الحديث منسوخ، وقالوا إن أدلة النسخ كثيرة ومتعددة. وأقوى أو أوضح ما يشهد على النسخ هو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في مرض وفاته، مرض وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في آخر لحظات النبي عليه الصلاة والسلام، ليبين لكم أن هذا الحديث الآتي ذكره يقينا كان بعد حديث أبي سعيد الخدري، ألا وهو حديث ابن عباس في الصحيح عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوني بكتاب وقلم أكتب لكم كتابا، أو بذوات وقلم أكتب لكم كتابا لا تختلفوا بعده أبدا. فوقع من الصحابة في ذلك ما وقع من التنازع، فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من إغماءته وسمع التنازع في مجلسه قال: قوموا عني فإنه لا ينبغي عندي التنازع. فقال ابن عباس عبارته المشهورة: إن الرزية كل الرزية، ما حال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكتاب. المقصود أن هذا المكتوب لا شك أنه من السنة، لأنه لو كان من القرآن لكان النبي صلى الله عليه وسلم سيبلغه لأمته سواء تنازع أو لم يتنازع. توفي النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكتب هذا الكتاب، فدل ذلك على أنه من السنة ليس من القرآن ولا شك. وهذا كان سيكتبه النبي عليه الصلاة والسلام في آخر لحظات عمره، سيأمر بكتابته في آخر لحظات عمره، ومعنى ذلك أن السنة تجوز كتابتها. أيضا الأدلة على ذلك كثيرة في الحقيقة، منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عندما قال: كنت أكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، فقالت لي قريش: أتكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء وهو بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فقال عبد الله فتوقف عبد الله بن عمرو عن الكتابة وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما قالته قريش له، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه، وأشار إلى فيه الشريفة عليه الصلاة والسلام، ما خرج منه إلا حق. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام جواز الكتابة، بل أمره بذلك، بل وأكتب النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بعض السنن كما يأتي: كتاب عمرو بن حزم في الصدقات والديات عندما بعثه إلى اليمن، وهو كتاب أجمعت الأمة على قبوله والاحتجاج به، كتاب عمرو بن حزم، ولم يتخلف عن احتجاج به أحد من الفقهاء أبدا في الفرائض والزكوات والديات وما شابه ذلك، حديث مشهور جدا: لا يخلو كتاب كتب الفقه من الاحتجاج بمقاطع منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاز الكتابة، بل كما يقول العلماء استقر الأمر على إباحة الكتابة، بل على استحبابها، بل على أنها فرض كفاية وواجب من الواجبات، إذا لم يقم به فئام من الناس أثمت كل الأمة، لأنه لولا الكتابة لما حفظت السنة، وأنتم ترون لا يحفظ السنة شيء اليوم وقبل اليوم بأعصار كثيرة إلا كونها مكتوبة في الصحف وفي الكتب، ولولا أنها كتبت لضاعت من قرون طويلة، لكن قدر الله عز وجلها أن دونها علماء السنة وأئمة الإسلام فحفظت على مر العصور والأيام. إذن في هذا الحديث إن صح فهو منسوخ، لكن أيضا نريد أن نقف وقفة يسيرة عند سبب النهي الأول. ما هو سبب النهي؟ لما نهي عن كتابة السنة؟ كيف؟ هذا قول لبعض أهل العلم: حتى لا يختلط القرآن بالحديث. والعبارة الأدق في ذلك التي يراها هي أن يقال: حتى لا ينشغل الناس بالسنة عن القرآن، لأنه لا يتصور أن يختلط على العرب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلام الباري بكلام غيره من الخلق، وهو الكلام المعجز المتميز بذاته، ولذلك كان الرجل منهم يسمع كلام الله عز وجل فيقول: ما هو من كلام البشر. فهم أعرف الناس بخصائص القرآن، بل لو جئت اليوم لعوام الناس وقرأت عليهم آية وحديث يكاد يميز، ولو لم يقرأ هذه الآية يوما من الأيام، ولو لم يسمع ذلك الحديث في يوم من الأيام، لوضوح وتميز كلام الله عز وجل عن كلام غيره من الناس. فالصحابة الذين هم أعرف الناس بهذه الخصائص الأسلوبية والعربية للقرآن الكريم لن يختلط عليهم القرآن بغيره، إنما خشي النبي صلى الله عليه وسلم انشغالهم بالسنة عن القرآن. ومن تصور أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو تذكر أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي كل ما يصدر عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير، سيعلم أن الإذن بالكتابة سيؤدي بالفعل إلى استنفاذ الطاقة والجهد في الكتابة، يعني ذلك أن يجلس الصحابي بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الدوات والقلم، كلما تحرك حركة كتبها، كلما تكلم كلمة كتبها، وقد علم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم سيحفظون عنه السنة دون ذلك، لذلك أمرهم بأن لا يكتبوا عنه السنة وأن يكتفوا بكتابة القرآن الكريم: لا تكتبوا عني ومن حد لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمح. ومن هنا نريد أن نقف أيضا وقفات يعني يسيرة إن شاء الله حول عوامل حفظ السنة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، نؤكد عليها، بعضها سبق ذكره آنفا ونعود عليها بشيء من الاختصار. فأول هذه العوامل، عوامل حفظ السنة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام والإيمان بالدين، الذي هو ولا شك من أعظم عوامل حفظ السنة النبوية، إذ هو من مقتضيات الإيمان بالله عز وجل، يعني طاعة النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق ذكره من مقتضيات هذا الإيمان، وهذه الطاعة لا تتم إلا ملاحظة كل ما يخرج من بين شفتي النبي عليه الصلاة والسلام من الأقوال وكل ما يصدر عنه من الأفعال، وضبط ذلك في النفس حتى يتم بعد ذلك تطبيق ذلك عملا واقتداء واتمارا وانتهاء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد تميز أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الجانب تميزا بينا واضحا، فهم الذين عدلهم الله عز وجل وأثنى على إيمانهم وأثنى عليهم في الدين والتقوى والورع، ولذلك أثر كبير على حفظ السنة ولا شك. كلما زاد إيمان الشخص بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالدين كلما زادت عنايته بالكتاب والسنة، وهذا التلازم واضح بين كما ذكرنا آنفا. فالكتاب والسنة بعض ما أو أجل ما يأمران به اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته فيما أمر ونهى. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين أثنى عليهم ربهم عز وجل وبين عدالتهم في كتابه العزيز في آيات كثيرة، كالآية العظمى التي اختص بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وافتتحت باسم النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا له عليه الصلاة والسلام: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذه الآية العظمى في بيان شرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصفاتهم العلية، وفيها أمر قل من نبه عليه في الحقيقة أو قل من تنبه له من طلبة العلم، وهو أن الله عز وجل أثنى على مقاصد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نواياه: يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فهم في أفعالهم وأقوالهم لا يبتغون إلا فضل الله ورضوانه، ليسوا بأصحاب أغراض دنيوية ولا بأصحاب رياء وسمعة. هذا الثناء يا إخوان من أجل الثناء، لأنه لا يمكن لأحد أبدا أن يثني على النوايا والمقاصد إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه وحده العالم بالنوايا والمقاصد. وبذلك نجيب على من طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن وقعت بينهم الفتنة في زمن علي بن أبي طالب ومعاوية، ببيان أن أغراضهم كانت حسنة جميعهم وأنهم كانوا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، أصابوا أو أخطأوا. هذه الآية من أعظم الآيات في الثناء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قول الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى الجنة. هذه الآية من أقوى الآيات في الرد على الرافضة. لما؟ لأن من الرافضة أو ممن جرى في بدعتهم من يقر بفضل من كان قبل الفتح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم ينازعون في فضل من أسلم بعد الفتح، مسلمة الفتح كما يسمون رضي الله عنهم. فهذه الآية تناولت هؤلاء وهؤلاء: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة. نعم، من أنفق من قبل الفتح وقاتل أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا يعني الذين أسلموا قبل الفتح والذين أسلموا بعد الفتح وعد الله الحسنى الجنة. فيبشر الله عز وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن أسلم قبل الفتح وبعده بالجنة. وأيضا قول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذه الآيات في بيان إيمان الصحابة وعدالتهم على وجه التحديد. وقلنا بأن العدالة لها أثر كبير في الضبط، وسنؤكد على ذلك بعد قليل. أيضا أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه في دينهم، وبين شرفهم عموما وخصوصا، يعني يبين شرف أصحابه على وجه العموم، وبين شرف من حضر بدر مثلا على وجه الخصوص، وبين فضل بعض أحادهم واحدا واحدا كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشر المبشرين ومن سواهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث المشهور الذي هو أصل في هذا الباب: خير الناس قرني، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فإنه لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وأعظم سب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يشكك في عدالتهم، هذا أعظم سب يمكن أن يسب به المؤمن والمسلم، أن يقال بأنه ليس بعدل، بل أن يقال أنه كافر. لن تجد شتما أعظم من هذا الشتم. فمن شكك في عدالة النبي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو نفاه قاطعا بذلك فقد خالف هذا النهي النبوي: لا تسبوا أصحابي. والأحاديث أيضا في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا آنفا أكثر من أن تحصى. ذكرنا آنفا أن ذكرنا لهذه الآيات وهذه الأحاديث إنما هو لبيان أثر العدالة في تمام الضبط، أو أثر العدالة في صحة النقل أصلا. ولذلك كان من أساس أو الركن الأول في شروط قبول الرواة أن يكون الراوي أولا إيش؟ عدلا. فإذا بينا أن الصحابة كلهم عدول فمعنى ذلك أن هذا الشرط الأول قد تحقق، وتحقق على أكمل وجه بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا شك ولا يحق لأحد أن يشك في عدالة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أما الضبط فسيأتي الكلام عنها أيضا، لكن أريد أن أؤكد هنا أنه من تصور أن العدالة لا علاقة لها بالضبط فقد أخطأ. فكلما ازدادت العدالة كلما أدى ذلك إلى تمام الضبط. كيف يحصل ذلك؟ لا شك أن تام العدالة، تام الورع، تام الديانة سيحجزه ذلك عن الرواية إلا فيما أتقنه غاية الإتقان. وأنه إذا شك في حرف لتمام ورعه وديانته سيترك ذلك الحديث بالكلية. وهذا ما وقع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، كما تعرفون في حديث عبد الله بن الزبير لما سأل أباه: لما لم تكثر من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومحلك من النبي عليه الصلاة والسلام المحل الذي أعلم من طول الصحبة ومن القربة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن طول الملازمة؟ فقال له الزبير بن العوام: يا بني إني أخاف أن أزيد أو أنقص، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. فحمل هذا الحديث على الخطأ، واعتبر أن من وقع في الوهم العفوي قد يناله هذا العقاب، وأنه متوعد بتبوؤ مقعد في النار. فانظر ماذا قاده الورع إلى الإقلال من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا المنهج نفسه أنس بن مالك رضي الله عنه على إكثاره من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كان يعتبر أن الخطأ بالزيادة اليسيرة أو نقص اليسير يخشى على صاحبه أن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك أيضا قرأنا وقرأتم وسمعتم كم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي الدرداء وابن مسعود وأبي ذر وغيرهم من كبار الصحابة والمكثرين منهم كان الرجل منهم إذا أراد أن يحدث يحمر وجهه وتغرورق عيناه، بل منهم من يغمى عليه إذا قال سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة رضي الله عنه. كل ذلك من أجل ماذا يا إخوان؟ ما الذي قادهم إلى هذه الخشية والخوف؟ إلا زيادة إيمانهم وورعهم وتقواهم، قادهم إلى زيادة التثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فانظر كيف أثرت العدالة وتمام العدالة في تمام الضبط والإتقان والنقل الصحيح. وهذا يحصل حتى في من جاء بعدهم. ولذلك يقول شعبة بن الحجاج في عبد الله بن عون، يقول شكه خير من يقين غيره، شك عبد الله بن عون خير من يقين غيره، لزيادة ورع وتوقي عبد الله بن عون. فلو قال مثلا سمعت فلان أو غيره عند شعبة، يكون قد سمع فلان يقينا الذي سماه، وإنما شك لزيادة ورعه وتقواه. فكيف إذا روى دون شك وبالجزم؟ ماذا سيكون يعني حال شعبة في معاملة حديث عبد الله بن عون هذا في عبد الله بن عون؟ فكيف بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك في الحقيقة أنا أحمل قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن مسعود وغيره، أنهم كانوا ربما قالوا بعض الأحيان إذا رأوا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو نحوه أو شبهه، أنهم من باب الورع لا من باب أنهم كانوا يتوسعون في الرواية بالمعنى كما يظن، ولكنهم خشية أن يزيدوا أو ينقصوا حرفا يقولون مثل هذه العبارة. نعم ثبت أنهم رووا بالمعنى، لكن هذا قليل في جنب ما أتقنوه ورووه باللفظ، وإلا ما هو سبب توقفهم من رواية كثير من الأحاديث؟ بل كما قلت لكم الزبير بن عوام يقول لأن أزيد أو أنقص حرفا كما جاء في رواية عنه، خشي أن يدخل بزيادة حرف أو نقص حرف في الوعيد بالتبوء مقعدا في النار. فالعدالة وتمام العدالة له أثر كبير في الضبط، وهذا أمر مهم يا إخوان، لأنك إذا علمت ذلك وتذكرت مكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تمام العدالة والديانة التي أثنى بها عليهم الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، علمت أن لهم من الضبط بقدر ما لهم من العدالة والديانة. طيب، أيضا من عوامل حفظ الصحابة للسنة نصوص الكتاب والسنة التي سبق ذكرها بالأمر بطاعة الله ورسوله والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم التي سبق ذكر بعضها. ومن هذه العوامل علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا سبيل إلى رضا الله عز وجل وإلى بلوغ جنته ورضوانه إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان علمهم فيه علما يقينيا لا شك فيه، وهم الذين نذروا أنفسهم لبلوغ رضوان الله عز وجل كما أثنى الله عليهم بذلك، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فكيف لا يعتنون بالسبيل الوحيد المبلغ إلى هذه الغاية وهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم السنة النبوية أيضا هذا من العوامل، هي المبينة لدستور هذه الأمة والتي لا غنى لكلام ربنا عز وجل عنها، فلا يمكن أن يحفظ القرآن بغير السنة، لأنه لا يمكن أن يفهم القرآن بغير السنة، ولا يمكن أن نعرف مراد الله عز وجل إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية. وهذه هي أعظم مهمة للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فهذه هي أعظم أغراض أو واجبات النبي عليه الصلاة والسلام. فسبب إنزال الذكر على النبي صلى الله عليه وسلم، سبب إنزال الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، هو أن يبينه للناس، والبيان إنما كان بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم السنة كما لا يخفى عليكم قد تتفرد بأحكام أيضا ليست هي فقط مبينة للقرآن، بل قد تتفرد بأحكام لا يأتي بها القرآن، وهذه الأحكام لا شك أنها من دين الله عز وجل التي لا يمكن للأمة ولأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغوا رضوان الله عز وجل إلا بالتزامها، وهي لم ترد إلا في السنة، فلا بد من العناية بالسنة لبيان لمعرفة دين الله عز وجل. من العوامل أيضا شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، المحبة التي لا يساويهم فيها أحد، لا سابق ولا لاحق، فلن يكون ولم يكن على وجه الأرض من يحب النبي صلى الله عليه وسلم كما أحبه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن من أحب شخصا وتعمق حبه في قلبه أنه سيعتني به غاية العناية. كيف ومحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أخواني استحضروا هذا المعنى، كل مسلم يجب أن يستحضر هذا المعنى بكل ظروفه وبكل ما يتعلق به، وهي معاني كثيرة والله يعجز اللسان عن بيانها، عن بيان صورة هذه المحبة التي تقذف في قلوب المؤمنين للنبي عليه الصلاة والسلام. كيف وهو القائل عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين تحققت فيهم هذه المحبة على أسمى صورها وأكمل أوصافها، لأن يشاك النبي صلى الله عليه وسلم بشوكة أو كلمة خبيب بن عدي: والله ما يسرني أني معافى في أهلي وولدي وأن النبي صلى الله عليه وسلم يشاكى بشوكة، كما قيل له لما كان مصلوبا ليقتل على يدي كفار قريش، فقيل له: أيسرك أن محمدا مكانك؟ شوف الموقف يا أخوان، رجل يصلب في ذات الله عز وجل ويقتل ويؤذى، فيعني تصوروا أنه سيقول كلمة يفرحون بها وأنه سيأسى على ما وقع له، فقال كلمة يعني لا أقول صفعتهم بل تكاد تكون تغشي عليهم وتقضي عليه، يقول: لأن أكون معافا في ولدي ومالي، أو لأن يشاك النبي صلى الله عليه وسلم بشوكة وأكون معافى في نفسي وفي مالي وولدي، لا أحب ذلك وأن يعني أخرج من هذا الموقف الذي أنا فيه. فمحبة عظيمة، وقصص فدائهم للنبي عليه الصلاة والسلام بالأنفس والأرواح والأموال لا تعد ولا تحصى. فهذه المحبة لا شك من أكبر الدواعي على العناية بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم من عوامل حفظ السنة في زمن الصحابة ما فطروا عليه من قوة الحافظة والضبط والإتقان. فالعرب كما تعرفون من الجاهلية كانوا من أقوى الأمم حافظة، حافظتهم فطرية، لأنهم أمة أمية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والأمة التي لا تقرأ ولا تكتب لا تجد إلا الحفظ سبيلا لحفظ مآثرها وأنسابها وأشعارها وأيامها وأخبارها، فكانت قوتهم وحافظتهم قوية جدا، وضبطهم بالفطرة التي فطروا عليها قوية جدا. ثم هذا الضبط والإتقان الذي فطروا عليه، والذي كان ربما استطاع الرجل منهم، وهذا بكثرة فيهم، ربما سمع الأبيات الطويلة جدا فيحفظها أو القصيدة الطويلة جدا فيحفظها من أول مرة، هذه الأمور الفطرية التي ارتكزت فيهم اجتمع معها بقية العوامل تلك من محبة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به، وعوامل كثيرة تتابعت، فكيف ستصل عناية الصحابة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف سيسهل عليهم حفظ هذه السنة وتتيسر. الرجل منهم من الجاهلية كان يحفظ الأبيات بكل يسر وسهولة، ويحفظ الأنساب ويحفظ الأخبار والأشعار، فكيف إذا ارتقوا من حضيض الشرك إلى قمة الإيمان، وكان الذي يحفظون سنته هو الذي لا سبيل إلى رضا الله عز وجل وإلى بلوغ الجنة إلا من خلال هذه السنة مع بقية العوامل السابقة والآتية. ثم من هذه العوامل أيضا، هي قد تكون ثمرة وهي عامل أيضا، شدة العناية بالسنة النبوية، وتظهر هذه الشدة في العناية وقوة العناية من أمور، منها الإنصات وحسن الاستماع، إنصاتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وحسن استماعهم، حتى وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من مجلس بأنه كأن على رؤوسهم الطير من الخضوع والسكوت والسكون والإنصات للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو إنصات كامل واستماع كامل، لا لغو ولا حديث ولا شغب، ولا يرفعون صوتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقدمون بين يدي الله ورسوله، إنصات كامل واستماع كامل. ولا شك أن هذا من أدعى الدواعي للحفظ والإتقان والضبط، أيضا بالتحري والتثبت في النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكم من قصة تثبت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتثبتون من السنة من زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما شاع بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق أمهات المؤمنين، فذهب إلى بنته أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها ووجدها تبكي، وقال لها ما قال في حديث طويل، ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ووجد النبي عليه الصلاة والسلام يظهر عليه أثر الغضب، فما زال يحادث النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبسم النبي عليه الصلاة والسلام، فلما تبسم وجد أن الفرصة سانحة للمبادرة بسؤاله، قال يا رسول الله أطلقت نساءك؟ قال لا، قال الله أكبر، ونظر على المسجد النبوي وكان قد اجتمع فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد غمهم هذا الخبر الذي شاع بينهم أشد غم، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه، يبشرهم بهذا الأمر. فالمقصود هذا يدل على أن عمر الخطاب لما شاعت هذه الشائعة قال يجب أن أتثبت وأتحرى وأذهب إلى مصدرها الأصلي، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم للتثبت والتحري. فالتثبت والتحري أدب قد تحلى به النبي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أدبهم بذلك ربهم في آيات متعددة، منها قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أيضا مما يدل على شدة عنايتهم طول المجالسة وشدة الملازمة، فمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كان يلازمه سفرا وحضرا ليلا ونهارا في كل وقت، حتى في مأكله ومشربه في مغازيه في كل وقت، كأبي بكر وعمر وأمثاله من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكأبي هريرة الذي تأخرت وفاته، الذي تأخر إسلامه، ومع ذلك لازم النبي صلى الله عليه وسلم فترة 3 سنوات ملازمة لا يكاد يشابه فيها أحد، حتى شهد له بذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فشدة الملازمة هذه لو أنها وقعت بطالب علم لأحد شيوخه لحفظ عن ذلك الشيخ ما لا يحفظه غيره، فكيف وقد وقعت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكل تلك العوامل النفسية والفطرية مع خير خلق الله عز وجل وسيد ولد آدم النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك أن دواعي الحفظ عندها والإتقان والضبط والعناية ستكون أكبر وأشد. أيضا من أدلة شدة العناية التناوب على طلب العلم الذي عرف به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبوب عليه الإمام البخاري باب التناوب على طلب العلم، وذكر فيه حديث عمر السابق ذكره، حديث طلاق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، حيث بين عمر بن الخطاب في أوله أنه كان يتناوب هو ورجل من الأنصار على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ففي اليوم الذي يشتغل فيه عمر بطلب الرزق يذهب الأنصار إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي ويخبر عمر بما نزل من الآيات ومن الوحي ومن السنة النبوية، يخبر عمر الخطاب بذلك، فيضمن أنه لن يفوته شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا اليوم التالي يذهب عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفي خلال ذلك يذهب الأنصاري لطلب الرزق. فتناوبهم في طلب العلم كانت سنة طريقة من طريق من طرق التلقي والتعلم الشائعة بينهم. ثم أيضا من أدلة عنايتهم بالسنة النبوية أنه كان يبلغ الحاضر منهم الغائب كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في أكثر من موقف، يبلغ الشاهد الغائب، ليبلغ الحاضر الغائب، بلغوا عني. فحتى من فاته مجالس النبي عليه الصلاة والسلام سيجد من يبلغه هذه السنة، سيجد فئاما كبيرا يبلغونه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. من أدلة عنايتهم السؤال والحرص على العلم، سؤال النبي صلى الله عليه وسلم والحرص على العلم، ومن ذلك قول أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري للنبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فانظروا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة، يقول له: يا أبا هريرة، لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. يثني على حرصه على الحديث، وتوقع أنه لن يسبقه أحد إلى مثل هذا السؤال لمزيد حرص أبي هريرة على سماع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. من عوامل حفظ السنة أيضا أن كثيرا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بزيادة العلم أو الحفظ، أو من أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام بشيء من ذلك، كما قال في ابن عباس مثلا: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. هذا ما في شك أنه سيؤدي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام المباركة، وقد وقعت بالفعل، أدت إلى حفظ ابن عباس لهذا الدين ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة أن يحفظ عنه، وقد تحقق هذا الدعاء، فكان أبو هريرة أحفظ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه بالعلم، كقول النبي عليه الصلاة والسلام عن عمر رضي الله عنه: لقد جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه. وكقوله عليه الصلاة والسلام لما أتي له في المنام بقدح فيه لبن فشربه وأعطى فضلته عمر، قالوا: ما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. وقوله صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن مسعود: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزف الإقراء على قراءة ابن أم عبد. وكثنائه على عدد من أصحابه صلى الله عليه وسلم بوجوه من وجوه العلم. فهذا الثناء وهذا الدعاء يدل على أن لهؤلاء خاصية ولا شك في العناية بالعلم وبالسنة النبوية. تلك عوامل متعددة متعلقة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هناك عوامل متعلقة بالسنة النبوية ذاتها تيسر حفظها لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. من أهم هذه العوامل، بل أهمها على الإطلاق، تكفل الله عز وجل بحفظ هذه السنة. فإن قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، باتفاق المفسرين متناولة للسنة، لأنه لا تمام لحفظ القرآن إلا بحفظ السنة، ولا يمكن أن يطاع الله بأوامره التي في القرآن إلا بحفظ السنة. فمن أين لنا أن نقيم الصلاة التي أمرنا بها في القرآن إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن أين لنا أن نعرف حدود الزكاة إلا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ ومن أين لنا أن نعرف مناسك الحج إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وغير ذلك من شرائع الدين. فلا سبيل لحفظ القرآن ولحفظ الدين الذي تكفل الله بحفظه إلا من خلال السنة النبوية. لذلك كان حفظ القرآن متضمنا حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكما تكفل الله بحفظ القرآن فقد تكفل بحفظ السنة النبوية. فهذا عامل متعلق بالسنة أنها ستحفظ ولا شك. عامل ثاني متعلق بالسنة النبوية أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه القولية والفعلية. أما القولية فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد، وأنه أفصح الناس عليه الصلاة والسلام، بل من خصائصه التي اختص بها كما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه أوتي جوامع الكلم، وهي المعاني الكثيرة في الألفاظ اليسيرة. لقد أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد من قبلي، قال ومنها أوتيت جوامع الكلم. فهذه الخاصية في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام داع لحفظها، أولا لأنه جوامع الكلم كما قلنا ألفاظ يسيرة تتضمن معاني كثيرة، واللفظ اليسير أسهل على الحفظ والإتقان ولا شك. ثم تميز أسلوبه عن أساليب الناس بزيادة الفصاحة والإتقان، هذا أدعى للحفظ ولتميز كلامه عن كلام بقية الخلق والناس، وهذا داع لحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة لأفعال النبي عليه الصلاة والسلام وكيف أنها أيضا هي بذاتها داع لحفظها، فلأنها جاءت على أكمل الأوصاف وعلى أجل الوجوه وعلى أحب ما يرضاه الله عز وجل، فلا شك أن لوقعها في النفوس ما ليس لأي فعل آخر. فتخشع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وممشاه في مناسكه من عرفة إلى مزدلفة إلى منى، هيئته صلى الله عليه وسلم وهو يرمي الجمار، وخشوعه وتضرعه في كل موقف من مواقف حياته، وزيادة الإيمان بمجرد النظر إليه وهو يفعل تلك الأفعال، كما قال عبد الله بن سلام لما رأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يوم هجرته فقال وأشهد أن وجهه ليس بوجه كاذب، أن وجهه ليس بوجه كاذب. هذه الأمور كلها ولا شك تدعو إلى مزيد حفظ أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وجميع سنته عليه الصلاة والسلام. هناك عوامل متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم تدعو إلى حفظ السنة. أولها حرصه البالغ على تمام التبليغ، الحرص الذي لا يمكن أن يصل إليه أحد، حرصا بالغا جدا حتى ما يشك أحد من المسلمين أنه قد أدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده. بل لقد عاتبه ربه على شدة هذا الحرص، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. من شدة حرصه يكاد يهلك نفسه في هداية الناس، بل يعاتبه ربه إنك لا تهدي من أحببت، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. حرص بالغ على التبليغ، حرص بالغ على هداية الخلق. فهذا الحرص لا شك سيؤدي إلى حفظ السنة النبوية، لأنه حريص على أداء هذه السنة وعلى تبليغها وعلى تحفيظها لأصحابه. ثم النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن منعزلا، لم يكن في قصر شامخ منعزلا عن الناس، بل كان يماشي الناس، وجل وقته وساعاته مع أمته يعلمهم ويؤدبهم ويبين لهم. فمن فاته الساعة الأولى لن تفوته الساعة الثانية، ومن فاتته الثانية لن تفوته الثالثة. وفي بيته هيأ الله له أمهات المؤمنين، مؤمنات طائعات تلقوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام عنه وبلغوها على أتم وجه، حتى في أخص أموره في بيته. فضمن لنا نقل السنة النبوية فيما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في جل يومه وحتى في أخص خصوصيات بيته عليه الصلاة والسلام من قبل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. أيضا أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام في التحديث كما قالت عائشة في الصحيح: إنه لم يكن يسرد الحديث كسردكم. وفي رواية أخرى جاءت قالت رضي الله عنها: إنما كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. لم يكن يسرد الحديث كسردكم، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسرد الحديث سردا سريعا، وإنما كان ينطق العبارة بتمهل وبتريث، وربما كررها وربما أعادها إما في نفس المجلس أو في مجلس آخر، ويغتنم أي فرصة لإعادة الحديث مرة أخرى وتكريره ليسمعه من لم يكن سمعه من قبل. ولذلك تعددت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعددت ألفاظها، ليس دائما بسبب الرواية بالمعنى، بل ربما لأن النبي عليه الصلاة والسلام كرر الحديث في أكثر من مجلس من مجالسه، فروى كل صحابي كما سمع عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا من عوامل حفظ السنة من السنة نفسها أو متعلقة بالنبي عليه الصلاة والسلام حث النبي صلى الله عليه وسلم على الحفظ والتبليغ عنه، كما قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ أو نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، كما سمعها باللفظ. فرب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه لا فقه له. وكقوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وفي غيرها من المواقف والمناسبات: ألا ليبلغ الحاضر الغائب. وكقوله صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. وكقوله صلى الله عليه وسلم: حدثوا عني ولا تكذبوا علي، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. من العوامل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لحفظ السنة أيضا بيانه عليه الصلاة والسلام حرمة الكذب عليه، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، الحديث الذي رواه الجم الكبير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وكقوله صلى الله عليه وسلم مبينا حرمة الرواية عنه بغير تثبت ولا تحري: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. أيضا من العوامل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الداعية لحفظها تدرج التشريع، وطول مكث النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه 23 عاما، 23 عاما من التعليم والتهذيب والتزكية للنفوس يعلمهم فيها الكتاب والحكمة. لو أن رجلا من الناس لازم شيخا من الشيوخ 23 عاما لأيقنا أنه قد أتقن علمه غاية الإتقان، 23 عاما. ثم كان هذا أمر طول المدة، ثم التشريع كان ينزل بالتدريج، يعني لم تكن السنة من أول يوم متضمنة لكل الأحاديث والأحكام والتشريعات، بل كان ينزل هذا بالتدريج. كلما حفظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا عن الله عز وجل وطبقوه وعلموا ما فيه من العلم والعمل، نزل شيء آخر فتعلموه وعلموا ما فيه من العلم والعمل، ثم ينزل شيء آخر ثالث، وهكذا تتجدد عليهم العلوم ويتجدد عليهم الوحي بالتدريج حتى تيسر عليهم فهمه وحفظه وإتقانه. فلم ينزل جملة واحدة حتى يصعب عليهم، وإنما نزل بالتدريج وعلى طوال 23 عاما كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم خلال السنوات الطويلة هذه كلها. فلا شك أن هذه الأمور كلها ستكون من أكبر الدواعي، وهي كذلك بل هي أكبر الدواعي على الإطلاق لضبط وتلقي السنة النبوية من قبل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فهل يشك بعد ذلك أحد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد تلقوا السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم على أكمل وجه؟ لا أظن منصفا سيتردد في مثل ذلك، ولا أظن مكابرا سيكابر في ذلك إلا أن يكون في عقله شيء. أما العقلاء منصفهم، ومن ليس فيه إنصاف منهم فسيخضع لهذه العوامل جميعها وسيقر بأنها كافية لحفظ السنة لدى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هناك سؤال يا أخوان متعلق بما سبق أريد منكم أنتم المشاركة فيه. ذكرنا آنفا قضية مهمة وأريد أن أطرحها الآن وأطرح فيها سؤالا، وإجابتها غالبا سبقت في العرض السابق، وهو أننا ذكرنا أدلة عدالة الصحابة وأشرنا في مضامين الكلام على أدلة الضبط، لأن بعض المشككين في هذا العصر وقبل هذا العصر يقولون إن ما ورد في فضل الصحابة لا يتناول إلا العدالة، وأنتم دائما تقولون الصحابة كلهم عدول وشرط الرواية العدالة والضبط، فما الذي يدل على ضبط الصحابة؟ ما الذي يدل على أن الصحابة كانوا ضابطين؟ العدالة ذكرت في القرآن والسنة، لكن بقي الضبط. ما الذي يدل على ضبط أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ سبق غالب الجواب في عرضنا السابق. نعم شيخ. أحسنت، بينا آنفا علاقة العدالة بالضبط، وأنه كلما ازدادت العدالة كلما ازداد الضبط، وخاصة في الطبقة العليا من العدول كأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فهم ليسوا كغيرهم في العدالة أصلا، هم من عدلهم الله ورسوله، ولن تجد سواهم قد عدلهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الدليل الأول، أن العدالة عدالة الصحابة تدل على الضبط أيضا، لأنه لا يتصور أن تنفصل العدالة عن الضبط الانفصال الكلي كما قد يتوهمه البعض. أمر آخر. نعم شيخ. يعني هذا نفس كلام أخيك بس زيادة الأمثلة، أن العدالة لها علاقة بالضبط. شيء ثاني؟ نعم، اللي هي. طيب جيد، هذا دليل آخر على ضبط الصحابة، وهو أنه قد ممكن نقول، يعني نستدل، نحن لا ينفع نستدل بكلام أبي هريرة، لكن نستدل بإقرار عمر له، إقرار عمر له. المقصود أنه قد جاء ثناء بعض الصحابة على بعض في الضبط والإتقان، يعني نحن كما نقبل أن يحيى بن معين يثني على غيره من الرواة بالضبط والعدالة، فلا شك أننا سنقبل فيما لو أثنى عمر على غيره بالعدالة والضبط مثلا، أو أثنى ابن عمر على أبي هريرة الذي ثبت أن ابن عمر قال والله إننا لا نشك أنه كان ألزمنا للنبي صلى الله عليه وسلم وأحفظنا لحديثه، فهذا ابن عمر يثني على ضبط وإتقان أبي هريرة رضي الله عنه. فالمقصود من أدلة ضبط الصحابة ثناء بعض الصحابة على بعض بالعدالة والضبط والإتقان، فكم من عبارة يذكرها بعض الصحابة في الثناء على بعض في العلم، كم من عبارة لابن مسعود في الثناء على عمر، وكم لعمر من الثناء على عمار وعلى ابن مسعود وعلى أبي موسى وعلى غيرهم من المكثرين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بالعلم والإيماء بالعلم والضبط والفهم والفقه، فنجد عبارات كثيرة في الثناء على الضبط والإتقان من الصحابة أنفسهم. وكما قلنا آنفا، كما نقبل من أئمة الجرح والتعديل أن يعدلوا غيرهم ويحكموا بوثاقتهم، فهؤلاء أولى أن نقبل تعديلهم أو توثيقهم لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، أمر آخر، تفضل. أحسنت، وهذا الذي سبق ذكره، أن العرب قد عرفوا أصلا بقوة الضبط والإتقان، وهذا كانت من صفاتهم الفطرية، هذا وهم من أصحاب وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالضبط سجية عندهم. تفضل. حرصهم على عدم الزيادة والنقصان التي سبق ذكرها مما يدل على زيادة إتقانهم، هذا الحرص الذي ربما قادهم إلى الإقلال عن الحديث بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربما بعضهم توقف عن الحديث بالكلية خشية أن يزيد وينقص. نعم الشيخ تفضل.
كيف
أحسنت، إجماع الأمة على تلقي حديثهم دون الكلام عن قضية الضبط. وهذا يذكرني بأمر يذكره العلماء في الجرح والتعديل، يقولون تثبت العدالة بأمرين، الأمر الأول الاشتهارة والاستفاضة، فلا تجد أحد من الناس الآن يبحث في ترجمة البخاري عن حكم عليه بالضبط إنه ثقة. هل فكر واحد منكم في يوم من الأيام أنه يذهب إلى كتب التراجم وينظر هل في أحد أثنى على البخاري في الضبط وأنه ثقة عدل ضابط؟
أبدا.
هذا كما يقول العلماء، كما قال يحيى بن معين لما سئل عن إسحاق، هذا لا يسأل عن مثله، هو يسأل عن الناس. فإجماع الأمة على السكوت عن هذا الأمر واحتجاجهم بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم التي ينقلها أصحابه دون تثبت ودون تحري في هذا الباب، هذا يدل على أن قضية الضبط عندهم مستقرة، وإجماعهم في ذلك أوضح من أن يحتاج إلى استدلال. ما ورد عن واحد منهم تشكيك في هذه القضية، ولذلك كانت الكلمة المشهورة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، وأن أخبارهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة ولا شك في ذلك، وهذا إجماع من الأمة يتضمن الإجماع على ضبطه. طيب، أيضا أدلة أخرى.
أيها الأحبة الكرام، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى على الشريط التالي.